الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية باب الرضاع: إنما يثبت حكمه بخمس رضعات. باب الرضاع إنما يثبت حكمه بخمس رضعات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الرضاع أمر معروف من زمن الجاهلية، وأقره الإسلام وقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النفس، وله أحكام تخصه. فالرضاع المحرم على رأي جمهور أهل العلم خمس رضعات بالحر، وتحديد الرضعة الواحدة هي بمقدار ما ينفصل الصحن الثدي ويرضع حتى يفرقه بنفسه، خبر واحد. فإن عاد كالأولى فالثانية، وهكذا إذا اجتمعت خمس رضعات في الحولين أي في السنتين الأوليين من عمره فهو رضاع محرم، أصبحت المرضعة أمه من الرضاع، وأبناؤها إخوته من الرضاع، وهكذا الأقارب، وصاحب اللبن كذلك أب للرضيع، أي زوج المرأة التي أرضعت الطفل أب له من الرضاع. ويصل التحريم في من يمت إليه بصلة كإخوانه ونحو ذلك. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس رضعات عشر رضعات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مما يتلى في القرآن، مما أنزل في القرآن عشر رضعات يحرمنا فنسخنا بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا مما يتلى في القرآن، أي عند قوم ما بلغهم النفس. ويرى بعض العلماء أن التحريم يحصل بثلاث رضعات، واستدلوا بمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرموا المصطفى والمصطفان ولا الإملاجة والإملاجتان. قالوا: قوله لا تحرموا المصطفى والمصطفان، المفهوم أن ما زاد على الثنتين يعتبر محرما، هذا قول لبعض العلماء. والراجح ما سبق أن التحريم لا يكون إلا بخمس رضعات معصومات في الأول.
ما هي
قولهم في الحولين يخرج به رضاع كبير ما كان أكثر من الحولين، فإذا رضع من المرأة يعني غلام له أكثر من سنتين، هل يعتبر حكمه كحكم الطفل الذي في الحولين أم أنه يختلف؟ والصحيح أنه يختلف، وأنه لا يعتبر رضاعا محرما كما يعتبر رضاع الطفل في الحولين، إلا أن بعض العلماء فصلوا في هذا وقالوا في الراعي الكبير إذا دعت الحاجة والضرورة إلى دخوله على أهل البيت وعدم الإمكان لخروجه عنهم فيصح أن ترضعه المرأة إحدى نساء البيت ترضعه ولو كان كبيرا يأكل الطعام، فيكون بهذا الرضاع محرما، وهذا عند الحاجة. واستدلوا بقصة سالم مولى أبي حذيفة حيث تربى في بيت أبي حذيفة وكبر وشفع عليهم خروجه لأنه تربى من الصغر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضعه فأرضعته وهو ذو لحية، والذي يظهر أن كيفية الرضاع أنها حلبت له ثديها بمقدار ما يلقحه الطفل في الحولين، وقال بذلك ابنا لها. وهنا الخلاف بين العلماء، هل هذا الحكم خاص بسالم مولى أبي حذيفة أم أنه تجريه من أدأتهم الضرورة إلى ذلك فلهم أن يفعلوا مثل ما فعل؟ وهذا الذي يظهر الحال أن الأمر تشريع، وكل من أدأتهم الضرورة إلى دخول شخص معين على أهله وأسرته أرضعته المرأة ثم يكون بعد ذلك محرما، لأن ليس هناك دليل على الخطوط وهو تجريع، ولكنه مقيد بالحاجة التي لا تندفع إلا بذلك.
مع تيقن وجود اللبن.
نعم، مع تيقن وجود اللبن لا يكون رضاع إلا بوجود لبن، حتى ولو كان اللبن وجد من امرأة غير متزوجة، ووجد اللبن صارت أما لغاية وصار له أحكام الرضاع، أو كانت يعني كبيرة في السن فعاد إليها دبنها واستفاد منها الرضيع، فالحكم واحد. فالمهم أن يكون الدبن متيقن ليس فيه شك،
ولو يعني لم تكن متزوجة، ولو لم تكن يعني
ولو لم تكن متزوجة أو ولو لم تكن يعني
مرضعة
في سن الحيض، فتكون حائضة ثم يتوب لبنها. فالمهم إذا وجد اللبن، على أي حال كانت المرأة، وجد اللبن ورضع الرضيع خمس رضعات منها صار ابنا لها من الرضاعة.
ما يشترط كونه سابع من حمل؟ أقول لا يشترط كونه سابع من حمل،
لا يشترط ذلك، يشترط وجود اللبن فقط.
وكون الرضيع قبل الفطام،
يعني من حولهم، لأن جرت العادة أنه يخطب من حولهم بقول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة.
ويحرم به ما يحرم بالنسب
للحديث الوالد في ذلك، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا كان ابن المرأة الذي حملت به وولدته يكون محرما لها، فإن ابنها من الرضاعة يكون محرما. والخلاف يحصل في أمور: يحصل الخلاف في الإرث وفي الولاية، ولاية العقد مثلا، أمور خاصة لا يخلق فيها إلا الإبن من الندب، ولا يخلق أن يكون إبنا من الرضاع. لا يرث الإبن من الرضاع، ولا يكون وليا للمرأة في حق النساء كأخته من الرضاع أو أمه من الرضاع، لا يكون وليا إلا من كان من النسب. وفي بغير بدية الأمور يكون محرما في السفر وفي الخلوة، يكون محرما.
ويقبل قول المرضعة.
نعم، يقبل قول المرضعة في وقوع الرضاع وعدم الرضاع ونفي ذلك. فإذا أخبرت المرضعة أنها أرضعت فلانا وأخبرت بالعدد أخذ قولها، ما دام وهي مسلمة أخذ قولها، حتى ولو كان قد حصل شيء، قد حصل جواز بين الإخوة من الرضاعة بدون علم، بل يحصل الجواز، جواز الإخوة من الرضاعة الذكر والأنثى بدون علم، ثم بعد ذلك تأتي امرأة وتخبر بأن هذا الزوج أخ لزوجته من الرضاعة، فإذا أدلت بذلك وصارت يعني ساحتها بريئة من التهمة أخذ بقومها. قال حفظ عهد النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج رجل امرأة فجاءت امرأة فقالت أرضعتكما، فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له: لا، قال له: يا عم فلان بأنها أرضعتني أنا وفلان. فقال له فارقها، قال أفارقها؟ قال: نعم. كيف وفتيت؟ يعني قيل لك ابن حقوقك قبل وفاة. وهكذا الحكم كان إذا أخبرت امرأة بأنها أرضعت فلانا وفلانا وقد تزوج بها، فإن النكاح مفتوح فيحتاج إلى طلاق.
إذا كان لها أولاد
ويلحق الولد أباه بشبهة، لأن النكاح وقع بشبهة، يلحق به يكون ابن، لكن الكراب يتم وتعتبر بعد ذلك يعتبر من محارمها، لأنها أخته من الرضاعة من محارمها.
شيخ، إذا غلب عن المرضعة بأنها يعني كاذبة، مكتوب عنها الكذب مثلا، هل اشترط مثلا فيها العداوة؟
انظر للملابسات، إذا كان هناك عداوة ومكيدة عرفت تماما لا يؤخذ بقول الفاسق. أما إذا كان ما في أي ملابسات ولا عداوة بينهم وإنما هي النصيحة فيؤخذ بقولها.
ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر.
هذه المسألة التي تقدم
ذكرها. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى في الدرر البهية في المسائل الفقهية باب الرضاع: إنما يثبت حكمه بخمس رضعات. باب الرضاع: إنما يثبت حكمه بخمس رضعات.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الرضاع أمر معروف من زمن الجاهلية، وأقره الإسلام وقال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النفس، وله أحكام تخصه. فالرضاع المحرم على رأي جمهور أهل العلم خمس رضعات بالحر، وتحديد الرضعة الواحدة هي المقدار ما ينفصل الصحن الثدي ويرضع حتى يفرقه بنفسه في خبر واحد، فإن عاد كالأولى فالثانية، وهكذا إذا اجتمعت خمس رضعات في الحولين أي في السنتين الأوليين من عمره فهو رضاع محرم، أصبحت المرضعة أمه من الرضاع وأبناؤها إخوته من الرضاع، وهكذا الأقارب وصاحب اللبن كذلك أب للرضيع أي زوج المرأة التي أرضعت الطفل أب له من الرضاع. ويصل التحريم في من يمت إليه بصلة كإخوانه ونحو ذلك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس رضعات عشر رضعات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات. وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي مما يتلى في القرآن، مما أنزل في القرآن عشر رضعات تحرمنا فنسخنا بخمس معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلنا مما يتلى في القرآن أي عند قوم ما بلغهم النفس. ويرى بعض العلماء أن التحريم يحصل بثلاث رضعات، واستدلوا بمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحرموا المصطة والمصطتان ولا الإملاجة والإملاجتان. قالوا: قوله لا تحرموا المصطة والمصطتان، المفهوم أن ما زاد على الثنتين يعتبر محرما، هذا قول لبعض العلماء. والراجح ما سبق أن التحريم لا يكون إلا بخمس رضعات معصومات في الحوض.
ما هي
قولنا في الحوض؟ قولهم في الحولين يخرج به رضاع الكبير ما كان أكثر من الحولين، فإذا رضع من المرأة يعني غلام له أكثر من سنتين، هل يعتبر حكمه كحكم الطفل الذي في الحولين أم أنه يختلف؟ والصحيح أنه يختلف، وأنه لا يعتبر رضاعا محرما كما يعتبر رضاع الطفل في الحولين، إلا أن بعض العلماء فصلوا في هذا وقالوا في الرضاع الكبير إذا دعت الحاجة والضرورة إلى دخوله على أهل البيت وعدم الإمكان لخروجه عنهم، فيصح أن ترضعه المرأة إحدى نساء البيت ترضعه ولو كان كبيرا يأكل الطعام، فيكون بهذا الرضاع محرما، وهذا عند الحاجة. واستدلوا بقصة سالم مولى أبي حذيفة حيث تربى في بيت أبي حذيفة وكبر وشفع عليهم خروجه لأنه تربى من الصغر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم امرأة أبي حذيفة أن ترضعه فأرضعته وهو ذو لحية، والذي يظهر أن كيفية الرضاع أنها حلبت له ثديها بمقدار ما يرضعه الطفل في الحولين، فقال لذلك ابنا لها. وهنا الخلاف بين العلماء، هل هذا الحكم خاص بسالم مولى أبي حذيفة أم أنه تجريع من أدأتهم الضرورة إلى ذلك فلهم أن يفعلوا مثل ما فعل؟ وهذا الذي يظهر الحال أن الأمر تجريع، وكل من أدأتهم الضرورة إلى دخول شخص معين على أهله وأسرته أرضعته المرأة ثم يكون بعد ذلك محرما، لأن ليس هناك دليل على الخصوص وهو تجريع، ولكنه مقيد بالحاجة التي لا تندفع إلا لذلك.
مع تيقن وجود اللبن.
نعم، مع تيقن وجود اللبن لا يكون رضاع إلا بوجود لبن، حتى ولو كان اللبن وجد من امرأة غير متزوجة، ووجد اللبن صارت أما لرضيع وصار له أحكام الرضاع، أو كانت يعني كبيرة في السن فعاد إليها دبنها واستفاد منها الرضيع، فالحكم واحد. فالمهم أن يكون الدبن متيقن ليس فيه شك،
ولو يعني لم تكن متزوجة، ولو لم تكن يعني
ولو لم تكن متزوجة أو ولو لم تكن يعني
مرضعة
في سن الحياة، فتكون آية ثم يتوب لبنها. فالمهم إذا وجد اللبن على أي حال كانت المرأة، وجد اللبن ورضع الرضيع خمس رضعات منها صار ابنا لها من الرضاعة.
ما يشترط كونه سالما من حمل. أقول لا يشترط كونه سابا من حمل.
لا يشترط وجود اللبن فقط.
وكون الرضيع قبل الفطام.
يعني من حوله. لأن جرت العادة أنه يفطم من حول الأم. بقول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة.
ويحرم به ما يحرم بالنسب
للحديث الوارد في ذلك وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. فإذا كان ابن المرأة الذي حملت به وولدته يكون محرما لها فإن ابنها من الرضاعة يكون محرما لها. والخلاف يحصل في أمور، يحصل الخلاف في الإرث وفي الولاية، ولاية العقد مثلا أمور خاصة لا يخلق فيها إلا الإبن من النسب، ولا يخلق أن يكون إبنا من الرضاع. لا يرث الإبن من الرضاع ولا يكون وليا للمرأة في حق النساء كأخته من الرضاع أو أمه من الرضاع، لا يكون وليا إلا من كان من النسب. وفي بغير بدية الأمور يكون محرما في السفر وفي الخلوة يكون محرما.
ويقبل قول المرضعة.
نعم يقبل قول المرضعة في وقوع الرضاع وعدم الرضاع ونفي ذلك. فإذا أخبرت المرضعة أنها أرضعت فلانا وأخبرت بالعدد أخذ قولها ما دام وهي مسلمة، أخذ قولها حتى ولو كان قد حصل شيء، قد حصل جواز بين الإخوة من الرضاعة بدون علم، قد يحصل الجواز، جواز الإخوة من الرضاعة الذكر والأنثى بدون علم. ثم بعد ذلك تأتي امرأة وتخبر بأن هذا الزوج أخ لزوجته من الرضاعة، فإذا أبلت بذلك وصارت يعني ساحتها بريئة من التهمة أخذ بقومها. قال حفظ عهد النبي صلى الله عليه وسلم تزوج رجل بامرأة فجاءت امرأة فقالت أرضعتكما، فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له يعمى فلانة بأنها أرضعتني أنا وفلانة. فقال له فارقها، قال أفارقها؟ قال نعم. كيف وفتيت؟ يعني قيل لك ابن حقوقك من الرضاعة، وهكذا الحكم الشرعي إذا أخبرت امرأة بأنها أرضعت فلانا وفلانا وقد تزوج بها فإن النكاح مفتوح فيحتاج إلى طلاق.
إذا كان لها أولاد
ويلحق الولد أباه بشبهة، لأن النكاح وقع بشبهة، يلحق به يكون ابن، لكن الجراز يتم وتعتبر بعد ذلك يعتبر من محارمها لأنها أخت من الرضاعة من محارمها.
إذا عرف عن المرضعة بأنها يعني كاذبة مكتوب عنها الكذب مثلا، قد اشترط مثلا فيها العداوة
تنظر للملابسات. إذا كان هناك عداوة ومكيدة عرفت تماما لا يؤخذ بقول الفاسق. أما إذا كان ما فيه
أي منافسات ولا عداوة بينهم، وإنما هي النصيحة سيصدقونكم.
ويجوز إرضاع الكبير ولو كان ذا لحية لتجويز النظر.
هذه المسألة التي تقدم ذكرها.